ذكر الإمام فيما سبق مفاسد حب الدنيا على قلب الإنسان، وها هو يستكمل كلامه بالقول:
على فرض أن الإنسان لم يرتكب معاصي أخرى، على الرغم من أن هذا الفرض بعيد أو من المستحيل عادة، فإن التعلق بالدنيا نفسه معصية، بل إن مقياس طول بقاء الإنسان في عالم القبر والبرزخ هو أمثال هذه التعلقات، فكلما كان التعلق بالدنيا أقل كان البرزخ وقبر الإنسان أكثر نورا وأوسع ومكثه فيه أقصر. لذلك فقد ورد في بعض الروايات: إن عالم القبر لأولياء الله لا يزيد عن 3 أيام، وإنما كان هذا لأجل التعلق الطبيعي والعلاقة الجبلية لأولياء الله تجاه العالم. وإن من مفاسد حب الدنيا والتعلق بها هو أنه يجعل الإنسان يخاف الموت، وهذا الخوف الناشئ من حب الدنيا والتعلق القلبي بها المذموم جدا، غير الخوف من المرجع، مآل الإنسان بعد الموت المعدود من صفات المؤمنين. إن أهم صعوبة في الموت هي ضغوطات لرفع هذه العلائق والخوف من الموت. يقول المحقق المدقق الإسلامي البارع السيد العظيم الشأن الداماد كرم الله وجهه في كتابه القبسات الذي يعد من الكتب النادرة: لا يخيفنك الموت، فإن مرارته في خوفه. ومن المفاسد الكبيرة لحب الدنيا أنه يمنع الإنسان من الرياضات الشرعية والعبادات والمناسك، ويقوي جانب الطبيعة في الإنسان بحيث يجعلها تعصي الروح وتتمرد عليها، ويوهن عزم الإنسان وإرادته، مع أن من أكبر أسرار العبادات والرياضات الشرعية هو أن تجعل الجسم وقواه الطبيعية تابعة ومنقادة للروح، بحيث يكون للإرادة دورا مؤثرا في الجسم، ويخضع الجسم لأوامر الإرادة فيعمل ما تشاء ويمتنع عما تشاء، ويصبح ملك الجسم وقواه الظاهرة مقهورا ومسخرا للملكوت، بحيث أنه يقوم بما يريد من دون مشقة ولا عناء.
وفي بيان أن سر العبادة هو لجعل الجسم وقواه تابعة للروح، يوضح قدس سره:
إن من الفضائل والأسرار الشاقة والصعبة للعبادات تحقق هذا الهدف، تسخير ملك الجسم للملكوت أكثر، حيث يصير الإنسان بذلك ذا عزم ويتغلب على الطبيعة والملك. فإذا اكتملت الإرادة وقوي العزم واشتد، أصبح كمثل الجسم وقواه الظاهرة والباطنة مثل ملائكة الله الذين لا يعصون الله، وإنما يطيعونه في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه، من دون أن يعانوا في ذلك عنة ولا مشقة. كذلك إذا أصبحت قوى الإنسان مسخرة للروح، زال كل تكلف وتعب وتحول إلى الراحة واليسر، واستسلمت أقاليم الملك 7 للملكوت، وأصبحت جميع القوى عمالا له. فاعلم يا عزيزي أن العزم والإرادة القوية لذلك العالم ضروريان وذات فعالية. إن البلوغ لأحد مراتب الجنة والذي يعد من أفضلها هو العزم والإرادة، فالإنسان الذي ليست له إرادة نافذة ولا عزم قوي لا ينال تلك الجنة ولا ذلك المقام الرفيع. جاء في الحديث: إن أهل الجنة عندما يستقرون فيها تنزل عليهم رسالة من ساحة القدس الإلهي جلت عظمته بهذا المضمون. هذه رسالة من الحي الثابت الخالد إلى الحي الثابت الخالد: أنا الذي أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك اليوم أيضا في مستوى إذا أمرت الشيء وقلت له كن فيكون. فلاحظ أي مقام وسلطان هذا، وأي قدرة إلهية هذه التي تجعل إرادة الإنسان مظهرا لإرادة الله، فيلبس العدم لباس الوجود. هذه القدرة وهذا النفوذ هما أفضل وأرفع من كل النعم الجسمانية. وبديهي أن تلك الرسالة لم تكتب عبثا وجزافا، إن من كانت إرادته تابعة للشهوات الحيوانية وعزيمته ميتة خامدة لا يصل إلى هذا المقام. إن أعمال الله منزهة عن العبث، فكما أن هذا العالم قائم على النظام والترتيب، على الأسباب والمسببات، كذلك هي الحال في العالم الآخر. بل إن العالم الآخر أليق بالنظام والأسباب والمسببات، وإن جميع نظام عالم الآخرة ينبعث من المناسبات والأسباب، وإن نفوذ الإرادة يجب أن يتهيأ من هذا العالم، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، وإن هذا العالم مادة لكل نعم الجنة ونقم النار.
ثم يبين أن لكل عبادة أثرا في النفس، بالإضافة إلى الصورة الأخروية بقوله:
إذن كل عبادة من العبادات وكل منسك من المناسك الشرعية، فضلا عن أن لها صورة أخروية وملكوتية، وبها يتم عمارة الجنة الجسمانية وقصورها وتهيئة الغلمان والحور طبقا للبراهين والأحاديث، فإن لكل عبادة من العبادات أيضا أثرا يحصل في النفس، مما يقوي الإرادة شيئا فشيئا ويصل بقدرتها إلى حد الكمال. لذلك كلما كانت العبادات أشق كانت أرغب، أفضل الأعمال أحمزها. فالتنازل عن النوم اللذيذ في ليل الشتاء البارد والانصراف إلى عبادة الحق المتعال يزيد من قوة الروح وتغلبها على قوى الجسم ويقوي الإرادة. وإذا كان هذا في أول الأمر على شيء من المشقة والعناء، فإن ذلك يخف تدريجيا كلما واصل العبادة وازدادت طاعة الجسم للنفس. إذ أننا نلاحظ أن أهل العبادة يقومون بالأعمال دون مشقة وتكلف، أما نحن فشعورنا بالكسل وبالمشقة ناشئ من أننا لا نبدأ بالعمل. فلو إننا بدأنا العمل وكررناه عدة مرات لتبدلت مشقته إلى راحة، بل إن أهلها يلتذون بها أكثر مما نلتذ نحن بمشتهيات الدنيا. إذن الأمر يصبح عاديا بالتكرار، والخير عادة. ولهذه العبادة ثمرات، أن صورة العمل نفسه تصبح على قدر من الجمال في ذلك العالم لا يكون له نظير في هذا العالم، ونكون عاجزين عن تصور مثلها. ومنها أن النفس تصبح ذات عزم واقتدار، فتكون لها نتائج كثيرة وقد سمعت واحدة منها. ومنها أيضا أنها تجعل الإنسان يأنس بالذكر والفكر والعبادة، فإن المجاز قد يقرب الإنسان إلى الحقيقة، فيتوجه القلب إلى مالك الملوك، وتحل المحبة لجمال المحبوب الحقيقي ويخف تعلق القلب وحبه للدنيا والآخرة، إذ لو حصلت الجاذبية الربوبية والحال الخاصة لأمكن إدراك حقيقة العبادة والسر الحقيقي للتذكر والتفكر، ولسقط كلا العالمين الدنيا والآخرة من نظره، ولأذهب تجلي الحبيب غبار الرؤية الإثنينية من القلب، ولا يعرف أحد سوى الله الكرامة المعطاة لمثل هذا العبد. وكما يقوي عزم الإنسان بالرياضات الشرعية والعبادات والمناسك وترك الرغبات، ويصبح الإنسان ذا عزم وإرادة، فكذلك في المعاصي تتغلب الطبيعة لدى الإنسان وتضعف إرادته وعزمه، كما سبق ذكر شيء منه.